الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو 11 من كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، أي في المسجد. استدل بهذا الحديث أيضا على دخول الكافر في المسجد وعلى جواز السجن في المسجد. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء. عند من هذا السؤال؟ قتيبة بن سعيد روى عنه الأئمة الستة بغير واسطة إلا ابن ماجه، فقد روى عنه بواسطة. قال: حدثنا ليث، يقال له ليث ويقال له الليث بن سعد، وهناك ليث بن أبي سليم، وربما قيل الليث بن أبي سليم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. وقد تقدم أنه سمع من أبيه عن أبي هريرة، وسمع من أبي هريرة مباشرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا، يعني سرية فيها خيل، ليس معنى ذلك أنه يرسل خيلا مفردة، وإنما سرية فيها خيل، قبل نيد، جهة نيد، وهي مرتفعة من البلاد في وسط الجزيرة وشمالها. والآن مثل القصيم والرياض، هذه المناطق، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال سيد أهل اليمامة، وهي منطقة الرياض الآن، وهو من بني تميم، فربطوه بسارية من سواري المسجد حتى لا يهرب. ولم يكن ثمت سجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما اشترى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعض الدور وجعلها سجنا، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني إن قتلتني ستجد من يثأر لي، وإن تنعم تعفو وتصفح وتتجاوز، تنعم على شاكر تجدني إن شاء الله لا أنكر فضلك وأعرف لك معروفك. وهذا من الأمور المهمة جدا جدا جدا، معرفة الفضل لذويه. وقد قيل: إنما يعرف الفضل لذي الفضل ذووه، يعني ما يعرف مقدار المكرمة التي تكرم بها إلا من كان من أهل المكارم. وقديما قيل: إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. فانظر إلى ثمام بن أثال في حال كفره، يقول: إن تنعم تنعم على شاكر، تجد مني الوفاء وتجد مني المعروف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والواقع أننا في هذا الزمن المتأخر كثير من الناس الإحسان إليه مساءة، لظنه أنك تخاف منه، أو أنك إنما تتنازل له، أو أنك في قلبك شيء أعطيته هذا العطاء، ما يظن أنك تحسن إليه لله وتكرمه لله. وفعلا أثر على ثمام الإحسان، بعد أن أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم خرج واغتسل ورجع يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الأمر ليس فقط في باب العطاء، بل في جميع الأبواب. إن تنعم تنعم على شاكر، ينبغي أن يكون الإنسان هكذا في جميع أبوابه العلمية والعملية، في الحسية والمعنوية، فيكون الطالب مع شيخه على معرفة الفضل له، الولد مع والده، والزوجة مع زوجها، والعكس أيضا، المكارم بين الجميع. قال: وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، إن أردت الفداء، جواز فداء الأسرى، فهذا الحديث يستدل به على جواز فداء الأسرى كما يستدل به على المن على الأسرى، لأن الرجل قد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بل أقره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه وأطلقه بغير عطاء، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعرف على الإسلام أكثر، قد يكون مشوه عنده الإسلام كما هو حال كثير من الناس الآن، مشوه عندهم الدعوة، فربما وجدك في مجلس في باب جرح وتعديل أو نحو ذلك من المجالس وهو يظن أن هذا سب وغيبة، فيخرج ولا يعود لظنه أنك سباب ومغتاب، بينما لو جلس اليوم واليومين والثلاثة ويرى شأن طلاب العلم في حال صلاتهم، في حال معاملتهم، في حال قراءتهم للقرآن، في حال إقبالهم على الخير، في زهدهم، في ورعهم، ربما تغيرت نظرته وعلم أن كلامهم إنما يصدر عن نصيحة. فهذا من الحكمة، والرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الناس، قال: ما قلت لك إن تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم عزة الإسلام، وأن القضية ليس كما يقول الكفار بأن المسلمين إنما يأخذون من أجل المال، من أجل الغنائم، لا، المقصد الأول إدخال الناس في الدين. فانظر إلى هذا سيد اليمامة، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلب فداء لك 100 من الإبل، ربما أعطاها وتكون قليلة في حقه، أريد كذا وكذا من الحنطة والشعير لأنهم كانوا بلد زراعي، لا أعطوه، أو أريد كذا كذا من العبيد والإماء، لكن قال: أطلقوا ثمامة من غير نوال. قال: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. بهذه الرواية استدل العلماء على غسل الكافر، وهل هو على الوجوب أو الاستحباب؟ اختلف العلماء فيه إلى قولين، فذهب بعضهم إلى وجوبه ضميم إلى هذا أم أبي هريرة لما أسلمت جعلت تغتسل، ضميم إلى هذا اغسل عنك، احلق عنك شعر الكفر واختتن، وفي رواية كأنه اغتسل. فبمجموع الأحاديث يدل على أصل الغسل للكافر إذا أسلم. ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، يعني ما زال يقول يا محمد على ما عهد مؤلف في الإسلام قبل أن يقول يا رسول الله. والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. لا إله إلا الله، ما أشد بغض المشركين للإسلام والمسلمين. وما أعظم حب المسلمين للإسلام والمسلمين. المسلمون الذين لم تتلوث فطرهم. انظر إلى هذا الرجل كيف كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم من أشد البغض، بل يبغض دينه ويبغض بلده، فلما أسلم تغير الحال. وهكذا عمرو بن العاص يقول: يا رسول الله، والله لقد أتى علي يوم وما أحد أبغض إلي منك، ولو استمكنت منك لقتلتك. نعم، هو هذا الحديث قيس بن عاصم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. جزاك الله خيرا. سنن أبي داود. ثم قال: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. كان الكفار يعتمرون ويحجون، لكن مع ذلك يشركون وينددون. يأتي إلى العمرة ويقول: لبيك اللهم لبيك، هذا توحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد. ثم يقول: إلا شريكا هو لك، وهذا شرك وتنديد، فليس لله شركاء. لكن كانوا يلبسون الحق بالباطل ويخلطون التوحيد بالشرك. وبهذا تعلم أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعظيم الدخول في الإسلام وفضل ذلك. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوتا؟ كانوا يسمون المسلمين بالصابئة. فقال: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزة في الإسلام والمسلمين، وذلة في الشرك والمشركين. خذنا حديثا واحدا في قصة ثمامة بن أثال الحنفي، وهي قصة عظيمة لو حفظها طالب علم وأراد أن ينكت عليها في محاضرة كاملة لأخذت وقتا طويلا. فيها الحكمة، في الدعوة، فيها فداء الأسارى، فيها المن على الأسارى، فيها جواز أسر الكافرين، فيها إرسال السرايا والبعوث، فيها الشجاعة والبسالة، فيها الغسل لمن دخل في الإسلام، فيها دخول الكافر في المسجد، وإنما حرم عليهم المسجد الحرام، وإلا فبقية المساجد لا حرج من دخول الكافر فيه، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما غير المسجد الحرام فهاكم دخلوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الهداية من الله، فكم من إنسان عرف الإسلام ولم يدخل فيه، وهذا مكث فترة في المسجد ينظر إلى أفعال وأخلاق المسلمين ودخل في الإسلام. واختلفوا في سبب غسل الكافر، فقيل يغتسل للجنابة وقيل غير ذلك. قال: ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر به ثم يغتسل. ومذهبنا أن اغتساله واجب كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض أصحابنا إن كان اغتسل أجزاءه وإلا وجب. قال بعض أصحابنا وبعض المالكية لا غسل عليه وسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، وضعفه هذا بالوضوء فإنه يلزمه بالإجماع ولا يقال يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان هذا أجنب في الكفر. أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له وليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين. قال أحمد وآخرون يلزمه الغسل. إلى هنا بارك الله فيكم.